بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
التسجيل أو بحث، التسجيل أو بحث
أبعد يعني؟
أيوة بذلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام كتاب الزكاة، والكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أو خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا أخذنا ما أخذنا هذا؟
أخذ بس وقفت عن فقه الحديث.
طيب.
فقه الحديث أولا، قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى،
أقرأ المعنى إجمالي أوضح.
أحسن الله. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه لا زكاة فيما دون خمس ذود من الإبل، ولا زكاة فيما دون خمس أواق من الورق أي الفضة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب. وهذه رحمة من الله بعباده، يجب أن يعرفوا مقدار مال الشرع من حكم، فيكون ذلك سببا لزيادة الإيمان وبالله التوفيق.
هذا هو النصاب من شروط الزكاة، وجود النصاب، فهذه اللي مذكورة في الحديث هي النصاب في الإبل، والنصاب في الحبوب، والنصاب في الفضة. نعم.
بسم الله عليك. فقه الحديث أولا، أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والحبوب، واختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة. فذهب مالك إلى أن النقص البسيط لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب سواء كان قليلا أو كثيرا. ثانيا، علم من قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة أن الصدقة في الفضة وعروض التجارة تجب في 200 درهم فما فوقها، بشرط
قلنا كم في الجرام، كم جرام؟ 595 جرام من الفضة، فما دون هذا تجب الزكاة في الفضة،
بشرط أن يحول عليها الحول فلا تنقص في مدة الحول عن النصاب، فإن نقصت في أثناء الحول ثم جبرت في آخره لم تجب الزكاة في ذلك، وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه، فيبدأ الحول من حين.
وهذا من رحمة الله، يعني لو كان عند الإنسان 595 ولما وصل الشهر السادس من السنة وصلت مثلا 300 و300 جرام، ولما جاءت نهاية السنة رجعت المبلغ 595 جرام، هذا ما تجب فيه الزكاة لأنها نقصة. يبدأ من الشهر السادس حتى الشهر السادس من العام القادم، يعني إذا كان النصاب كامل. يعني إذا نقص في أثناء الحول سواء كان فضة أو كان إبل فإنه يبدأ يعني يعفى عن الإسلام في إخراج الزكاة لأنه حصل نقص، ما يعتبر في الزكاة إلا إذا كان كامل نصاب كامل، ويبدأ من الكمال، يعني اكتمل في نهاية السنة، يبدأ من نهاية السنة إلى السنة الكامل، يعني ومن النقص
يعني الحول عليها كاملة.
أيوة حول على كامل، لازم ما تنقص. أما اللي يتعمد ينقصها هذا تجب عليه الزكاة، اللي يتعمد ينقصها في أثناء الحول هذا تجب عليه الزكاة. أيوة يحتاج، لكن الواحد يتاجر وكذي يحسب تجارة ورفع خسارة أحيانا ينقص، فهذا ما عليه.
حسن الله عليك. وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه، فيبدأ الحول من حين حصل الجبر. ثالثا نصاب الورق 200 درهم. أما الزكاة التي تجب في 200 فهي ربع العشر، أي من كل 200 5 دراهم، وما زاد فهو بحسابه. والمئتا درهم هي 50 ريالا فضيا بالريال السعودي، لأن الريال السعودي 4 دراهم.
20 عندك 200 درهم، عشرها كم؟ عشرها كم؟ ها؟ عشرها 20، تمام؟ وربع 20 5 دراهم، تجيب 5 دراهم في 200 درهم.
200
ربع العشر أو قيمتها، أو قيمة 5 دراهم. أيوة.
رابعا لم يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب، وقد قال بعض أهل العلم إن نصاب الذهب ليس فيه حديث صحيح، وممن قال هذا ابن عبد البر، وتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم، إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا، وهو قول شاذ لا يعتد به. وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيها بيان أنصبة الزكاة، وبين فيها نصاب الذهب بإسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري.
غالبا إجماع أهل العلم لا يكون إلا على دليل، ما يمكن تجتمع الأمة على ضلال، فهذا الدليل موجود على أن نصاب الذهب 20 مثقالا.
قال العلامة أحمد النجم رحمه الله: تتعاضد الأحاديث الواردة في ذلك على شيء من الضعف بها مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. وقد بين في كتاب الإيضاح والتبيان أن المثقال زينته بالدقة 4 جرامات 23% من الجرام. خامسا قد جبر ذلك بزيادة 2%، فصار المثقال 4 جرامات وربع. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 85 جراما بضرب 4.25 في 20 مثقالا. وإذا قلنا بالدقة فإنه ينقص 40% من 85، وذلك اعتبارا بالذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مخلوطا بشيء كعيار 21 الذي يكون الخلط فيه بنسبة الثمن، فإن النصاب فيه يكون 96 جراما تقريبا.
قلنا لكم الذهب الخالص 85 جرام، الذهب الخالص نصابه 85 جرام للسبيكة الذهبية، سبائك لما قد تحولت إلى حليب. وإذا جابوا فيها خلطة وكان الذهب، يعني جاءت الخلطة في الذهب السبائك هذا، فتقل يقل الذهب فيها، فيكون نصابها إذا كان عيار 21 يكون نصابها كم؟
96
90 جرام النصاب. نعم. وإذا زادت الخلطة إلى عيار 18 سيأتي الحديث عنها، يمكن أغلب
موجود. أما إذا كان الذهب من عيار 18 فيزاد ربع الكمية، وربعها 21 جراما 15% من الجرام، من الجرام 22، يضاف على 84.60% يكون بالدقة 105 جرامات و75%.
يعني 106 106 قلنا لكم كم؟ 104 قلتوا خطأ، 106 عيار نصاب في عيار 18 106، والنصاب في عيار 21 نصاب فيه 96، والنصاب في عيار 24 النصاب فيه كم؟
85.
فالناس يروحون طبعا يوزنون على كم؟ على 85 النصاب، وهو قد يكون مع الواحد يبغى يزكي مع 18، عيار 18 ولا عيار 21. طبعا هذا جادة خير يعني منه، هذا لأنه في الأصل لو يبغى يفصل عيار 18 عن عيار 21 عن عيار 24، هذا عيار 21 نصاب فيه 85، وعيار 21 نصاب فيه 96، وعيار 18 نصاب فيه كم؟
106.
ويزكي على هذا اللحم.
لكن
في أحد من أهل العلم قال بهذا الكلام وهذا التفصيل؟ ما أعرف أحد.
لكن لو أحد زكى على عيار 85 يبونهم داخل في الأحرام.
زيادة احتياط، زيادة احتياط.
فيقال
أحسن
الله.
أيوة خمسة على عيار 24، على النذاب، على النذاب اللي عندك سبيكة، سبيكة خالصة يعني ما فيها تحولات، يعني ما فيها مصنعية. هذا طبعا يعني احتياط زيادة.
أحسن زيادة. فيقال عيار 21 نصابه 96 جراما من الذهب المخلط، وعيار 18 نصابه 106 جرامات من الذهب المخلط، فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منها، في كل منهما الذهب الصافي 85 جراما، وذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط ألا ينقص أثناء الحول. وبالله التوفيق. فائدة: اختلف أهل العلم في الحلي الملبوس سواء كان من الذهب أو الفضة هل تجب فيه الزكاة أم لا. فذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه قياسا على البقر العوامل، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، منهم جماعة من الصحابة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم في زماننا هذا، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين. وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وأدين الله به، لأنه قد صحت به ثلاثة أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المرأة اليمنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان أو مسكتان، وفي يد ابنتها مسكتان غليظ مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله.
هذا من أصح الأدلة على أن الذهب الملبوس سواء كان سوارة ولا شيلات ولا يعني بناجلة ولا أي حاجة أن فيه الزكاة. يدل هذا أدلة واضحة. دليل منه أسعد بالدليل نتبع، ولو خالف أبو بكر وعمر الدليل نأخذ قول أصحاب البيت أصحاب. أنا الله ما أمرنا باتباع أبو بكر وعمر ولا غيرهم الصحابة إلا إذا وافق الحق. يرشدوا إذا كانوا على الدليل، وما إذا كانوا على الدليل إنه كلام غيرهم. رضي الله عنه.
وقد صح في ذلك حديثان آخران، حديث أم سلمة وحديث عن عائشة رضي الله عنها، وكل هذه الأحاديث تفيد وجوب الزكاة في الحلي الملبوس سواء كان ذهبا أو فضة. وقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود باب الكنز ما هو.
والألباني رحمه الله يرى أنه يرى عدم الزكاة فيها. صح الحديث ولا يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس؟ صح ولا لا؟ الألباني لا يرى إلا يرى الذهب الملبوس يعني فيه الزكاة، صح؟ ها؟ طيب، هو صح الحديث، صح الحديث اللي فيها هذه المساكتان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكر عليهما، قال أتودين زكاة هذه؟ قالت لا، قال أتحبين يسويرك الله بهما سوارا من النار. دل هذا على أن الذهب الملبوس تجي فيه الزكاة. أكيد أبلغ النساب، أكيد أبلغ النساب.
أما الاستدلال بالآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس، فهو استدلال في غير محله،
بعيد عن
إذ أن الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الحلي، والله تعالى أعلم. قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة، تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب من الإبل تجب فيه الصدقة هو خمس من الإبل، وما دونها فليس فيه شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان أو ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض.
هذا اللي أعطيناكم قبل الأسبوع الماضي، نعم، تفصيلات. أيوة.
أي ما أكملت سنة وطعنت في الثانية، أو ابن لبون إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي ما أكملت سنتين وطعنت في الثالثة إلى خمس،
طعنت يعني دخل،
إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل، وهي ما أكملت ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، أي إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي ما أكملت أربع سنين وطعنت في الخامسة، إلى أن تبلغ خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
هذا لا أعطنا في درس السابق.
قوله ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة،
طبعا هذا زاد الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كان لا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يشرب يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وبلغت هذا العدد فيزكيها منها، بشرط أنها تكون راعية الحول ترعى برا، ما يشتري لها برسيم، يعني ما يرعبها. إذا كان يشتري لها برسيم ونخاله ومن هذا الكلام وما يرعبها فما فيها الزكاة، ما تجب الزكاة إلا إذا كانت سائمة، يعني راعية الحول كاملا أو أكثره. وأما إذا كان يبيع ويشتري فيها فما فيها زكاة بهيمة الأنعام، فيها الزكاة عروض تجارة. فهمتم؟ لأن بعض الناس يعني يحسب أنه ما عليه يبيع فيها ويشتري في دوابه ويقول ما عليه زكاة. ليش؟ قال أنا ما رعبها،
أنا أعرفها
وكذا لا عليك زكاة، لكنك تبيع وتشتري فيها.
نعم، زكاة عروض تجارة.
زكاة عروض. شوف من أول ما ملكتها وبعد السنة كاملة شوف كم معك، قليل ولا كثير من الدواب، وتقيمها يعني كم تساوي وتقسمها على 40 اللي هو ربع العشر، تزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان ما تبيع ولا تشتري وإنما تشرب من لبنها وتأكل من لحمها وتستفيد من وبرها وجلدها وكذا، فزكاة بهيمة الأنعام اللي ذكرناها قبل شوية.
أحسن الله.
أيوة، شرط أنها تكون أنها سائمة، أي راعية الحوض كاملا أو أكثر.
قوله ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، تقدم توضيح الوسق لغة، ومقداره والخمسة أو والخمسة الأوسق هي 300 صاع نبوي، وخمسة وسبعون بالمكيال المحلي، الذي يمثل الصاع منه أربعة آصع بالصاع النبوي.
300 صاع نبوي أضربها في 3 الصاع النبوي يطلع كم؟ 900 كيلو. فإذا عندك 900 كيلو من الحب الرز ولا الذرة ولا أي نوع من أنواع الحبوب في الزكاة. إذا كان عندك أقل ما تجي في الزكاة. آتوا حقه يوم حصادي إذا كان عندك هذا النصاب. أما إذا كان أقل من هذا ما تكلف.
واضح؟ واضح. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحبوب دون 5 أوسق بشيء قليل هل يجبر هذا القليل وتجب الزكاة؟ هذا محل نظر وخلاف.
هذا محل.
هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. والأظهر أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية، ثم إن الواجب هو العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بمؤونة.
يعني إذا كان هذه الحبوب تحصل عليها من الأمطار والسيول بس أما يتكلف عليها مثلها المزالة ففيها العشر. نعم تطلع زكاة العشر إذا كان عندك 900 كيلو فما فوق. أما إذا كانت تتكلف ما طور من هذه الأدوات اللي تستخرج فيها الماء أو يعني الحراثة والأشياء هذه ففيها نصف العشر. الله يجزيك خير.
ونصف العشر فيما سقي بمؤونة.
نعم 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 هذا اللي فيه العشر. فيها العشر إذا كان حبوب مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. أما إذا كان لا يكال ولا يدخر لا تجب في الزكاة.
لم تدخل المؤونة يجب عليه الزكاة.
بالمؤونة يجب عليه نصف العشر المؤونة يعني بآلات.
نعم. كالنضح على الإبل سابقا وكالآبار الارتوازية التي تروى منها الأراضي الزراعية بواسطة الضخ بالمكائن حاليا. ثم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في كل مدخر ومقتات من الحبوب كالبر والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأربعة الأنواع هي المذكورة في الأحاديث، وما عدا ذلك من الحبوب المدخرة والمقتاتة كالأرز والذرة والدخن والكناب والكناب وما أشبه ذلك.
ايش عندكم الكناب مصر؟
دجل.
الكناب
دجل.
ها
دجل.
شو نقول في عندنا نوع اسمه ايش؟
ايه
انت ايش مش كنب؟ لا مو كنب اللي قاعدين عليه
كنب.
انت في حل يعني احنا حنتكلم عن الزكاه وعن زكاة الحبوب والثمار اللي تكال وتدخر. أم كرم يأكل الدخر إيش عليه؟ مدجر حنقولهم مدجر أيوه هو مقطرة بسم مدجر وصحيح صحيح
يسمونه جماعة ماش.
هل هو هذا هو هذا؟
لا هذا عندنا اسمه مش كلام الكلب حبة حمراء زي الدخن.
ايوه هذا احنا نقول لك كم دخل
ممكن يكون
ايوه كم دخل ايوه لان هنا ما يذكر الدخول الشيخ ما
الا ذكر الدخول
لكن الدخول يعني غيره اذا الدخول غيره هذا غير
ايوه
صامت وما اشبه ذلك
فانا بحق مو عندي الا اكيد قد بحثت عنه
بس حمراء.
طيب خلاص.
وما أشبه ذلك فإن كان مدخرا ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة كالقطنيات فهذه فيها خلاف ضعيف. وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة المذكورة في الحديث وهي البر والشعير والتمر والزبيب. وفي مقابل ذلك ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد من زراعته نماء الأرض من الثمار والرياحين والخضروات إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. وذهب الهادوية إلى وجوب الزكاة في الخضروات أو والقصب وكل ما أخرجت الأرض، إلا أنهم خالفوا أبا حنيفة فاعتبروا الأوسق فيما يكال عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، واعتبروا نصاب الورق في الخضروات وما أشبهها فجعلوا الزكاة فيما لم يكن معتبرا بالقيمة، فإذا بلغت قيمته أو قيمته 200 درهم وجبت فيه الزكاة. والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وهو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر، وما عدا ذلك
يقتات يعني يؤكل. نعم.
وما عدا ذلك فقد ورد فيه العفو من الشارع صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله:
الشاهد أن هذه الحبوب والثمار حتى تكون فيها الزكاة لازم تكون مما يؤكل ومما يدخر، بمعنى يعني يحفظ سنة كاملة ما يتأثر من الحفظ. أما ما عداها مما لا يؤكل ومما لا يدخر لا يمكن حفظه سنة كاملة، فإنه لا تجب فيه الزكاة. أكل الشيخ هل تأكله شاهي؟ شاهي تأكله؟ شاهي متأكله، شاهي يدخر لكنه ما ي... هذا يمكن على قول الأحناف أنه في الزكاة. لا 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 لا, لا ما في الزكاة. تأكل أنت بشاهي؟ تأكل بشاهي؟
أحسن الله. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه:
يقتال، لكن هل يقتال؟ هل هو أكلة أساسية عند الناس؟ يعني هل يأكل الناس الشاهي؟ من عروض التجارة صح، إذا بعته اشتريت في الشاي حتى السكر وين؟ يعني في زكاة، زكاة عروض التجارة. لكن زكاة من الزكاة العامة لا.
أحسن الله إليك. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال العلامة أحمد النجم رحمه
إلا في حالة واحدة تبيع تشتري، كان يعني يبيعون يشترون في الأرقاء أو في الخيول، هذا تدي فيه زكاة التجارة.
قال العلامة محمد النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيل، أي في أعيانهم، بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتجارة. المفردات: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس فيهما زكاة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة،
أي لا يقاس الخيل على الإبل والبقر والغنم.
قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق وهم العبيد. المعنى الإجمالي: شرع الله يسر، وقد نفى الله عز وجل الحرج فيه، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم الآية. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد من الضروريات، كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، ومنيحة البيت، والمربات للأكل، كل هذه معفو عنها فلا تجب فيها الزكاة، اللهم إلا ما اشتري عرضا للتجارة وكان المقصود منه استحصال الربح، وكان المقصود منه استحصال الربح فيه، وبالله التوفيق. فقه الحديث:
السيارة، الشيء اللي يستخدمه الإنسان في البيت، أدوات الطبخ، ويعني الأدوات اللي تحمل على الدابة، لما تجي فيها الزكاة الإسلام، إلا يشتري حاجة ويبيعها، يشتري حاجة ويبيعها، هذا شيء ثاني.
قال ابن دقيق العيد: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت التجارة. قول الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل يفهم من هذا أن هناك خلافا في وجوبها في عين الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده قولا واحدا، وإن انفرد.
ما الدليل على هذا؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم نفى، ما في صدقة في الخيل، ما في زكاة في الخيل، كيف نقول فيها زكاة؟
وإن انفردت الذكور عن أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النمى بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج من كل عن كل فرس دينارا أو يقوم يعني أو يقوم يعني يثمن الخيل، ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قلت قول أبي حنيفة هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للقنية، كما أنه قد عفى عما دون 40 من الغنم وعما دون 5 من الإبل.
وهي فيها الزكاة، وهي فيها الزكاة في الأصل، لكن لما نقصت عن النصاب عفى الله عنها، فكيف نجيب على الناس على شيء ما أوجبه الله عليهم مثل الخيل؟ كيف نقول أن الخيل كثيرا ولا قل فيها الزكاة؟ ما في دليل على هذا.
وعما دون 20 من البقر وعفى عن العوامل، وهي البقر التي يحرث عليها، فكذلك عفى الشارع عن الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل وما كان مستخدما لسيده من العبيد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا
دائما يقول الشيخ إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل. العبرة بالدليل.
قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخير عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، ثم قال: واستدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث إن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور على استدلاله بوجهين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله: قلت المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون عن استدلال الظاهرية في هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهين، ثم قال: أحدهما القول بالموجب، وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. قال العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى: قلت يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عين الخيل إذا كانت للقنية، فإن اشتريت الخيل أو العبيد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح، فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإن نوى المشتري للخيل التجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها.
شرط أن يكون فيه لا يكون فيه تحايل.
والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقام الدليل على عدم وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه إلى آخر. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأقول إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة في التجارة مقدم على الدليل العام وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم ومنها ما هو منطوق. فمن المفهوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد: نزلت في التجارة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: قلت: الكسب يعم التجارة وغيرها، فلو كسب الإنسان مالا من أجرة أو تجارة أو حرث أو غير ذلك ثم بقي عنده حولا وكان المال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخلا في عمومها. ثانيا: الأدلة الصريحة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مقارب. فالحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي.
يعني فعلك مش فعلك مش النسائية.
قال ابن دقيق العيد: واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذه الأحاديث أو منه هذا الحديث من كتاب المستدرك ليس في البز بالزاي المعجمة، وفيه ضم الباء في الموضعين فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر. فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وهناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم. قال: قومه وأخرج صدقته. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قلت: حديث حماس أن عمر قوم بضاعته التي كانت معه فجاءت قيمتها 20 دينارا فأخذ منه نصف دينار صدقة عنها، وهذا الأثر صحيح. وروى البيهقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: قلت: إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع، إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية ولم يعتد ابن المنذر بقولهم، فالله تعالى أعلم. والمهم أن جماهير أهل العلم أطبقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال مع قلتها، ولكن هناك آثار صحيحة تسندها مع مفهوم الآية، ولذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير هو الحق إن شاء الله. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية.
زكاة المولى الزكوي هي عروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام والنقدين والخارج من الأرض، هذه الأربعة.
أحسن الله عليك. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية. وقد حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما هي من أفراد مسلم. والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة، وقال قوم إن الزكاة عليهم أي على العبيد، وعلى السيد إن لم يودي الزكاة عن عبيده بأن يمكنهم من الكسب من أجل أدائها. وحكي هذا القول عن مالك. قال الصنعاني وحكاه القاضي عن أبي ثور.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.
قال الشيخ أحمد بن
زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العامة. زكاة الفطر تتعلق بالأشخاص، وزكاة الفطر الزكاة العامة تتعلق بالأموال. هنا
أحسن الله. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: القول بوجوبه على الأسياد هذا هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعيل العائلة زكاة الفطر على أو عن نسائه وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد تبين أن وجوب الزكاة أي زكاة الفطر التي تتعلق بأعيان العبيد أنها على أسيادهم. وبالله التوفيق.
كم باقي من الآن؟ طيب خلاص نقرأ تحقيق الحج. من مع الكتاب؟ لأن إحنا أخذنا إذن لقراءة الكتاب هذا، كتاب التحقيق حق ابن باز رحمه الله في الحج، تحقيق والإيضاح. نعم. مريت بس ما أجعل بالي، أجعل بالي. سكر سكر شيخ. عندي فين بيت مر عليهم بيت نعطيكم أجهزة مر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
كل التسجيل أوضح، كل التسجيل أوضح
أبعد يعني.
أيوة بدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام كتاب الزكاة، والكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أو خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا أخذنا ما أخذنا هذا؟
أخذ بس وقفت عن فقه الحديث.
طيب.
فقه الحديث أولا. قال العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى،
أقرأ المعنى إجمالي أوضح.
أحسن الله. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه لا زكاة فيما دون خمس ذود من الإبل، ولا زكاة فيما دون خمس أواق من الورق أي الفضة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب. وهذه رحمة من الله بعباده، يجب أن يعرفوا مقدار مال الشرع من حكم، فيكون ذلك سببا لزيادة الإيمان. وبالله التوفيق.
هذا هو النصاب من شروط الزكاة، وجود النصاب. فهذه اللي مذكرة في الحديث هي النصاب في الإبل، والنصاب في الحبوب، والنصاب في الفضة. نعم.
بسم الله عليك. فقه الحديث أولا: أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والحبوب، واختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة. فذهب مالك إلى أن النقص البسيط لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب سواء كان قليلا أو كثيرا. ثانيا: علم من قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة أن الصدقة في الفضة وعروض التجارة تجب في 200 درهم فما فوقها بشرط.
قلنا كم في الجرام؟ كم جرام؟ 595 جرام من الفضة، فما دون هذا تجب الزكاة في الفضة
بشرط أن يحول عليها الحول، فلا تنقص في مدة الحول عن النصاب، فإن نقصت في أثناء الحول ثم جبرت في آخره لم تجب الزكاة في ذلك، وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه، فيبدأ الحول من حين.
وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله، يعني لو كان عند الإنسان 595 ولما وصل الشهر السادس من السنة وصارت مثلا 300 و300 جرام، ولما جاءت نهاية السنة رجعت المبلغ 595 جرام، هذا ما تجب فيه الزكاة لأنها نقصت. يبدأ من الشهر السادس حتى الشهر السادس من العام القادم، يعني إذا كان النصاب كامل، يعني إذا نقص في أثناء الحول سواء كان فضة أو كان إبل فإنه يبدأ يعني يعفى عن لسان في إخراج الزكاة لأنه حصل نقص، ما يعتبر في الزكاة إلا إذا كان كامل نصاب كامل ويبدأ من الكمال، يعني اكتمل في نهاية السنة يبدأ من نهاية السنة إلى السنة الكامل يعني ومن النقص،
يعني حول الحول عليها كاملة.
أيوة حول الحول كامل لازم ما تنقص، أما اللي يتعمد ينقصها هذا تجب عليه الزكاة، اللي يتعمد ينقصها في أثناء الحول هذا تجب عليه الزكاة. إيه يحتاج، لكن الواحد يتاجر وكذي يحسب تجارة ربح خسارة أحيانا ينقص فهذا ما عليه.
أحسن الله إليك. وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه، فيبدأ الحول من حين حصل الجبر. ثالثا، نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجب في 200 فهي ربع العشر، أي من كل 200 خمسة دراهم، وما زاد فهو بحسابه. والمئتا درهم هي 50 ريالا فضيا بالريال السعودي، لأن الريال السعودي 4 دراهم.
20 عندك 200 درهم عشرها كم؟ عشرها كم؟ ها؟ عشرها 20 تمام؟ وربع 20 5 دراهم، تجب 5 دراهم في 200 درهم.
200
ربع العشر أو قيمتها، أو قيمة 5 دراهم. أيوه.
رابعا، لم يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب، وقد قال بعض أهل العلم إن نصاب الذهب ليس فيه حديث صحيح، وممن قال هذا ابن عبد البر، وتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم، إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا، وهو قول شاذ لا يعتد به. وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيها بيان أنصبة الزكاة، وبين فيها نصاب الذهب بإسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري.
غالبا إجماع أهل العلم لا يكون إلا على دليل، ما يمكن تجتمع الأمة على ضلال، فهذا الدليل موجود على أن نصاب الذهب 20 مثقالا.
قال العلامة أحمد النجم رحمه الله: تتعاضد الأحاديث الواردة في ذلك على شيء من الضعف بها مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وقد بين في كتاب الإيضاح والتبيان أن المثقال زينته بالدقة 4 جرامات و23% من الجرام. خامسا، قد جبر ذلك بزيادة 2%، فصار المثقال 4 جرامات وربع، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 85 جراما بضرب 4 وربع في 20 مثقالا. وإذا قلنا بالدقة فإنه ينقص 40% من 85، وذلك اعتبارا بالذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مخلوطا بشيء كعيار 21 الذي يكون الخلط فيه بنسبة الثمن، فإن النصاب فيه يكون 96 جراما تقريبا.
قلنا لكم الذهب الخالص 85 جرام، الذهب الخالص نصابه 85 جرام للسبيكة الذهبية، سبائك لما قد تحولت إلى حلي. وإذا جابوا فيها خلطة وكان الذهب، يعني جاءت الخلطة في الذهب السبائك هذا، فتقل يقل الذهب فيها، فيكون نصابها إذا كان عيار 21 يكون نصابها كم؟
96
90 جرام النصاب. نعم. وإذا زادت الخلطة إلى عيار 18 سيأتي الحديث عنها. يمكن أغلب
موجود. أما إذا كان الذهب من عيار 18 فيزاد ربع الكمية، وربعها 21 جراما و15% من الجرام، من الجرام 22 يضاف على 84.60%، يكون بالدقة 105 جرامات و75%.
يعني 106 106 قلنا لكم كم؟ 104 قلتوا خطأ، 106 عيار نصاب في عيار 18 106، والنصاب في عيار 21 نصاب فيه 96، والنصاب في عيار 24 النصاب فيه كم؟
85.
فالناس يروحون طبعا يوزنون على كم؟ على 85 النصاب. وهو قد يكون مع الواحد يبغى يزكي مع 18، عيار 18 ولا عيار 21. طبعا هذا زيادة خير يعني منه، هذا لأنه في الأصل لو يبغى يفصل يفصل عيار 18 عن عيار 21 عن عيار 24. هذا عيار 21 نصاب فيه 85، وعيار 21 نصاب فيه 96، وعيار 18 نصاب فيه كم؟
106.
ويزكي على هذا اللحم. لكن لو زكى على في أحد، في أحد من أهل العلم قال بهذا الكلام بهذا التفصيل؟ ما أعرف أحد.
لكن لو أحد زكى على عيار 85 يبونهم داخل في الأحوال.
زيادة احتياط، زيادة احتياط.
فيقال
أحسن
الله.
أيوة 5 على عيار 24، على أن الذهب اللي عندك سبيكة خالصة، يعني ما فيها تحولات، يعني ما فيها صناعية. هذا طبعا يعني احتياط زيادة، يعني
أحسن زيادة. فيقال عيار 21 نصابه 96 جراما من الذهب المخلط، وعيار 18 نصابه 106 جرامات من الذهب المخلط، فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منها في كل منهما الذهب الصافي 85 جراما، وذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط ألا ينقص أثناء الحول، وبالله التوفيق. فائدة: اختلف أهل العلم في الحلي الملبوس سواء كان من الذهب أو الفضة هل تجب فيه الزكاة أم لا، فذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه قياسا على البقر العوامل، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، منهم جماعة من الصحابة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم في زماننا هذا، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين. وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وأدين الله به، لأنه قد صحت به 3 أحاديث: أحدها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المرأة اليمنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان أو مسكتان وفي يد ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتودين زكاة هذا قالت لا أتودين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن
في همزة أتودين
موجود أحسن الله فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله.
هذا من أصبح الأدلة على أن الذهب الملبوس سواء كان سوارة ولا شيلات ولا يعني بناجلة ولا أي حاجة أن فيه الزكاة. يدل هذا أدلة واضحة. دليل أيوة. من هو أسعد بالدليل نتبع ولو خالف أبو بكر وعمر الدليل نأخذ بقول أصحاب البيت أصحاب أنا الله ما أمرنا باتباع أبو بكر وعمر ولا غيرهم الصحابة إلا إذا وافق الحق يرشدوا إذا كانوا على الدليل وما إذا كانوا على الدليل نأخذ كلام غيره رضي الله عنه.
وقد صح في ذلك حديثان آخران حديث أم سلمة وحديث عن عائشة رضي الله عنها وكل هذه الأحاديث تفيد وجوب الزكاة في الحلي الملبوس سواء كان ذهبا أو فضة وقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود باب الكنز ما هو
والألباني رحمه الله يرى الله أنه يرى عدم الزكاة فيها صح الحديث ولا يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس صح ولا لا الألباني لا يرى لا إلا يرى الذهب الملبوس يعني فيه الزكاة صح ها طيب هو صح الحديث صح الحديث اللي فيها هذه المساكتان النبي صلى الله عليه وسلم أكر عليهما قال أتودين زكاة هذه قالت لا قال أتحبين يسورك الله بهما سوارا من النار دل هذا على أن الذهب الملبوس تجي فيه الزكاة أكيد أبلغ النساب
أما الاستدلال بالآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس فهو استدلال في غير محله
بعيد عن
إذ أن الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الحلي والله تعالى أعلم. قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب من الإبل تجب فيه الصدقة هو خمس من الإبل وما دونها فليس فيه شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان أو ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض.
هذا اللي أعطيناكم قبل الأسبوع الماضي نعم تفصيلات أيوة.
أي ما أكملت سنة وطعنت في الثانية أو ابن لبون إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما أكملت سنتين وطعنت في الثالثة إلى خمس
طعنت يعني دخل
إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل وهي ما أكملت ثلاث سنين وطعنت في الرابعة أي إلى أن تبلغ ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما أكملت أربع سنين وطعنت في الخامسة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
هذا لا أعطنا في درس السابق.
قوله ولا فيما دون 5 أوسق صدقة.
طبعا هذا زاد الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كان لا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يشرب يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وبلغت هذا العدد فيزكيها منها، بشرط أنها تكون راعية الحول ترعى برا، ما يشتري لها، ما يشتري لها برسيم، يعني ما يرعبها. إذا كان يشتري لها برسيم ونخالة ومن هذا الكلام وما يرعبها فما فيها الزكاة، ما تجيب الزكاة إلا إذا كانت سائمة، يعني راعية، راعية الحول كاملا أو أكثره. وأما إذا كان يبيع ويشتري فيها فما فيها زكاة، زكاة بهيمة الأنعام فيها الزكاة عروض تجارة. فهمتم؟ لأن بعض الناس يعني يحسب أن ما عليه يبيع فيها ويشتري في دوابه ويقول ما عليه زكاة. ليش؟ قال أنا ما رعبها،
أنا أعرفها
أعرفها وكذا و... لا عليك زكاة لكنك تبيع وتشتري منها.
نعم.
منها
زكاة عروض تجارة.
زكاة عروض. شوف شوف من أول ما ملكتها وبعد السنة كاملة شوف كم معك، قليل ولا كثير من الدواب، وتقوم تقيمها يعني كم تساوي وتقسمها على 40 اللي هو ربع العشر، تزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان ما تبيع ولا تشتري وإنما تشرب من لبنها وتأكل من لحمها وتستفيد من وبرها وجلدها وكذا فتزكيها زكاة بهيمة الأنعام اللي ذكرناها قبل شوية.
أحسن الله. إيه
أي بشرط أنها تكون أنها سائمة، أي راعية الحوض كاملا أو أكثر.
قوله ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، تقدم توضيح الوسق، لغة، ومقداره والخمسة أو والخمسة الأوسق هي 300 صاع نبوي و75 بالمكيال المحلي الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي.
300 صاع نبوي أضربها في 3 الصاع النبوي يطلع كم؟ 900 كيلو. فإذا عندك 900 كيلو من الحب الرز ولا الذرة ولا أي نوع من أنواع الحبوب فيه الزكاة. إذا كان عندك أقل ما تجي فيه الزكاة، آتوا حقه يوم حصادي إذا كان عندك هذا النصاب. أما إذا كان أقل من هذا ما تكلف.
واضح؟ واضح. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحبوب دون 5 أوسق بشيء قليل هل يجبر هذا القليل وتجب الزكاة؟ هذا محل نظر وخلاف.
هذا محل.
هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. والأظهر أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية، ثم إن الواجب هو العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بمؤونة.
يعني إذا كان هذه الحبوب تحصل عليها من الأمطار والسيول بس أما يتكلف عليها مثلها المزالة ففيها العشر. نعم تطلع زكاة العشر إذا كان عندك 900 كيلو فما فوق. أما إذا كانت تتكلف ماطور من هذه الأدوات اللي تستخرج فيها الماء أو يعني الحراثة والأشياء هذه ففيها نصف العشر. الله يجزيك خير.
ونصف العشر فيما سقي بمؤونة.
نعم. نعم 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 هذا اللي فيه فيها العشر، فيها العشر إذا كان حبوب مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. أما إذا كان لا يكال ولا يدخر لا تجب في الزكاة.
لم تدخل المؤونة يجب عليه الزكاة.
بمؤونة يجب عليه نصف العشر بمؤونة يعني بآلات.
نعم. كالنضح على الإبل سابقا وكالآبار الارتوازية التي تروى منها الأراضي الزراعية بواسطة الضخ بالمكائن حاليا. ثم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في كل مدخر ومقتات من الحبوب كالبر والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأربعة الأنواع هي المذكورة في الأحاديث، وما عدا ذلك من الحبوب المدخرة والمقتاتة كالأرز والذرة والدخن والكناب وما أشبه ذلك.
الكناب ايش عندكم؟ الكناب مصر
دجل
الكناب ها
دجل. شوف ما نقول في احنا عندنا نوع اسمه
ايش
نقول
عليه انت
ايش كناب؟
لا البوكرب مكرب اللي قاعدين عليه
كناب.
انت في احد يعني احنا حنتكلم عن الزكاه وعن زكاة الحبوب والثمار اللي تقال وتدخر أم كرم يأكل الدخر يجلس عليه مدجر مدجر حنقول لهم مدجر أيوة مقطنة مقطنة بسم مدجر وسامي صحيح
يسمونه جماعة ماش.
هل هو هذا هو هذا؟
لا هذا عندنا اسمه مش كنب الكنب حبة حمراء زي الدخن.
أيه.
هذا احنا نقول لك
كلمة دخول.
ممكن يكون
دخول. ايوه دخول. ايوه لانه هنا ما هنا ما ما, هنا ما, هنا ما يذكر الدخول ما. أيوه. الشيخ ما ي...
الا ذكر الدخول.
ذكر الدخول يعني غيره. أيوه. اذا الدخول غيره هذا غير الدخول احمر.
ايوه
صوم وما اشبه ذلك
فإن بحق مو عند الله اكيد قد بحثت عنه طيب خلاص.
وما اشبه ذلك فان كان مدخرا ولم يكن مقتاتا الا في حاله الضروره كالقطنيات فهذه فيها خلاف ضعيف. وقد ذهبت الظاهريه الى ان الزكاه لا تجب الا في الاربعه المذكوره في الحديث وهي البر والشعير والتمر والزبيب. وفي مقابل ذلك ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد من زراعته نماء الأرض من الثمار والرياحين والخضروات إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. وذهب الهادوية إلى وجوب الزكاة في الخضروات أو والقصب وكل ما أخرجت الأرض، إلا أنهم خالفوا أبا حنيفة فاعتبروا الأوسق فيما يكال عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، واعتبروا نصاب الورق في الخضروات وما أشبهها، فجعلوا الزكاة فيما لم يكن معتبرا بالقيمة، فإذا بلغت قيمته أو قيمته 200 درهم وجبت فيه الزكاة. والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وهو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر، وما عدا ذلك
يقتات يعني يؤكل. نعم.
وما عدا ذلك فقد ورد فيه العفو من الشارع صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله
الشاهد أن هذه الحبوب والثمار حتى تكون فيها الزكاة لازم تكون مما يؤكل ومما يدخر، بمعنى يعني يحفظ سنة كاملة ما يتأثر من الحفظ. أما ما عداها مما لا يؤكل ومما لا يدخر لا يمكن حفظه سنة كاملة فإنه لا تجب فيه الزكاة. هكذا الشيخ
أحسن الله.
هل تأكله شاهي؟ شاهي تأكله؟ شاهي ما تأكله؟ شاهي يدخر لكنه ما ي... هذا يمكن على قول الأحناف إنه في الزكاة. لا 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 لا, لا ما في الزكاة. تأكل أنت بشاهي؟ تأكل بشاهي؟
أحسن. أحسن الله. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ها؟ يقتال لكن هل 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 يؤكل؟ هل يقتات؟ هل هو 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 أكلة أساسية عند الناس؟ يعني هل يأكل الناس الشاهي؟ من عروض التجارة صح، إذا بعته اشتريته في الشاي حتى السكر وين؟ يعني في زكاة، في زكاة، زكاة عروض التجارة. لكن زكاة من الزكاة العامة لا لا.
أحسن الله إليك. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال العلامة أحمد النجم رحمه
الله: إلا في حالة واحدة تبيع تشتري، كان يعني يبيعون يشترون في الأرقاء أو في الخيول، هذا تدي فيه زكاة عروض التجارة.
السلام عليكم.
نعم.
قال العلامة محمد النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيل أي في أعيانهم، بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتجارة. المفردات: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس فيهما زكاة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة،
أي لا يقاس الخيل على الإبل والبقر والغنم.
قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق وهم العبيد. المعنى الإجمالي: شرع الله يسر، وقد نفى الله عز وجل الحرج فيه، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم الآية. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد من الضروريات، كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، ومنيحة البيت، والمربات للأكل، كل هذه معفو عنها فلا تجب فيها الزكاة، اللهم إلا ما اشتري عرضا للتجارة وكان المقصود منه استحصال الربح، وكان المقصود منه استحصال الربح فيه، وبالله التوفيق. فقه الحديث:
السيارة، الشيء اللي يستخدمه الإنسان في البيت، الأدوات الطبخ، ويعني الأدوات اللي تحمل على الدابة، ما تجي فيها الزكاة الإسلام، إلا يشتري حاجة ويبيعها، يشتري حاجة ويبيعها، شيء ثاني.
قال ابن دقيق العيد: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت التجارة. قول الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل يفهم من هذا أن هناك خلافا في وجوبها في عين الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله: وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده قولا واحدا، وإن انفرد.
ما الدليل على هذا؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم نفى، ما في صدقة في الخيل، ما في زكاة في الخيل، كيف نقول فيها زكاة؟
وإن انفردت الذكور عن أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النمى بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم، يعني أو يقوم، يعني يثمن الخيل، ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. قال العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى: قلت قول أبي حنيفة هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للقنية، كما أنه قد عفى عما دون 40 من الغنم، وعما دون 5 من الإبل، وعما
وهي فيها الزكاة، وهي فيها الزكاة في الأصل، لكن لما نقصت عن النصاب عفى الله عنها، فكيف نجيب على الناس على شيء ما أوجبه الله عليهم مثل الخيل؟ كيف نقول أن الخيل كثيرا ولا قل فيها الزكاة؟ ما في دليل على هذا.
وعما دون 20 من البقر وعفى عن العوامل، وهي البقر التي يحرث عليها، فكذلك عفى الشارع عن الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل، وما كان مستخدما لسيده من العبيد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا
دائما يقول الشيخ: إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل، العبرة بالدليل.
قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخير عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. ثم قال: واستدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث إن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور على استدلاله بوجهين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله: قلت المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون عن استدلال الظاهرية في هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهين. ثم قال: أحدهما القول بالموجب، وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قلت يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عين الخيل إذا كانت للقنية، فإن اشتريت الخيل أو العبيد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح، فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإن نوى المشتري للخيل التجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها.
شرط أن يكون فيه لا يكون فيه تحايل.
والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقام الدليل على عدم وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه إلى آخر. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأقول إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة في التجارة مقدم على الدليل العام، وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم ومنها ما هو منطوق. فمن المفهوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد: نزلت في التجارة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: قلت الكسب يعم التجارة وغيرها، فلو كسب الإنسان مالا من أجرة أو تجارة أو حرث أو غير ذلك ثم بقي عنده حولا وكان المال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخلا في عمومها. ثانيا: الأدلة الصريحة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مقارب. فالحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي.
يعني فعلك مش فعلك مش النسائية.
قال ابن دقيق العيد: واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذه الأحاديث أو منه هذا الحديث من كتاب المستدرك ليس في البز بالزاي المعجمة، وفيه ضم الباء في الموضعين فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر، فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وهناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدار قطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم، قال قومه وأخرج صدقته. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قلت حديث حماس أن عمر قوم بضاعته التي كانت معه فجاءت قيمتها 20 دينارا فأخذ منه نصف دينار صدقة عنها، وهذا الأثر صحيح. وروى البيهقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. قال الشيخ حمد النجم رحمه الله تعالى: قلت إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع، إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية، ولم يعتد ابن المنذر بقولهم فالله تعالى أعلم. والمهم أن جماهير أهل العلم أطبقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال مع قلتها، ولكن هناك آثار صحيحة تسندها مع مفهوم الآية، ولذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير هو الحق إن شاء الله. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية.
زكاة المولى الزكوي هي عروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام والنقدين والخارج من الأرض، هذه الأربعة.
أحسن الله عليك. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية، وقد حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما هي من أفراد مسلم. والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة. وقال قوم إن الزكاة عليهم، أي على العبيد، وعلى السيد إن لم يودي الزكاة عن عبيده بأن يمكنهم من الكسب من أجل أدائها. وحكي هذا القول عن مالك. قال الصنعاني: وحكاه القاضي عن أبي ثور.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.
قال الشيخ أحمد النجم
رحمه الله: زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العامة. زكاة الفطر تتعلق بالأشخاص، وزكاة الفطر الزكاة العامة تتعلق بالأموال. هنا
أحسن الله لك. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: القول بوجوبها على الأسياد هذا هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعيل العائلة زكاة الفطر على أو عن نسائه وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد تبين أن وجوب الزكاة، أي زكاة الفطر التي تتعلق بأعيان العبيد، أنها على أسيادهم. وبالله التوفيق.
كم باقي من الآية؟ طيب خلاص نقرأ تحقيق الحج. أنا مع الكتاب، لأن إحنا أخذنا إذن لقراءة الكتاب هذا، كتاب التحقيق حق ابن باز رحمه الله في الحج، تحقيق والإيضاح. نعم. مريت بس ما أجعل بالي، أجعل بالي. سكر شيخ. عندي فين بيت مر عليهم بيت نعطيكم أجهزة. مر عليهم.